قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي ظلال هذه الآية المباركة الميمونة بإذن الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن سرعة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، في هذه الآية دعوة إلى الحياة بكل صورها وبكل معاني الحياة. في هذه الآية دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة وبكل معاني الحياة. وفي هذه الآية أيضا دعوة إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول، فتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة، وتطلقها من ضغط العبودية لغير الله تبارك وتعالى، وتطلقها من ضغط الأسطورة والخرافات الكثيرة. وفي هذه الآية أيضا دعوة إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، هذه الشريعة التي تحرر الإنسان وتباركه. فكل في ظلالها بل وتحت ظلالها متساوين، لا يتحكم فرد في شعب، ولا يتحكم قوم في قوم، ولا طبقة في أمة، ولا جنس في جنس، ولكنهم ينطلقون جميعا أحرارا متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد سبحانه وتعالى وعز وجل. فالشريعة منهج للحياة، والشريعة منهج للفكر، والشريعة منهج للتصور، ويجمل ذلك ربي سبحانه وتعالى حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا يعني أجيبوا،
لما يحييكم لما يصلحكم، وهو القرآن والحق والدين. لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول دائما وأبدا في دعائه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأنه يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقلبه الذي في صدره. وسبب نزول هذه الآية ما يرويه البخاري من حديث سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآني قال: ما منعك أن تجيبني؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ تصور، وهو في أثناء العبادة، في أثناء العبادة، وتأخر أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكمل الصلاة، ومع ذلك قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن فالحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا في الاستجابة لشرع الله سبحانه وتعالى، وفي تنفيذ أوامر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الحياة الحقيقية فعلا، وساعتها تفوز بالدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. في الدنيا تفوز بالسعادة والعزة والتمكين، وفي الآخرة تفوز بجنة النعيم وبرضوان الله سبحانه وتعالى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وعند الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا والآخرة. هكذا تكون الحياة، وينبغي أن تكون الحياة وفق أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن تكون الحياة، وأن تكون طريقة الحياة والمذهب في الحياة لابد وأن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أقول يا حبيبي في الله، من السهل جدا أن يموت الإنسان في سبيل الله، ولكن من الصعب جدا أن يعيش الإنسان كل حياته في سبيل الله. ولذلك لابد وأن يعلم الناس تماما أن الله سبحانه وتعالى محاسبهم يوم القيامة وفي عرصات القيامة وفق شريعته هو، وليس وفق شريعة الناس. ولذلك كم حال الله عز وجل بين كثير من الأفراد بينهم وبين قلوبهم لعدم أو بسبب عدم استجابتهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأمتنا حتى هذه أمتنا عندما فرطت في حق الله سبحانه وتعالى ولم تستجب لله إلا من رحم ربك، ولم تستجب لله سبحانه وتعالى، أخذت منها الريادة وأصبحت قصعة مستباحة الحمى لكلاب الأرض هنا وهناك وهنالك. فلا سبيل للأمة، وليس لنا إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا التوبة، وإلا الاستجابة لشرع الله عز وجل الحكيم. ولا شك أن الاستجابة لشرع الله سبحانه وتعالى تقود حتما إلى العزة والكرامة والنصر والتمكين. ولذلك معنى الاستجابة أن تخضع جميع تصرفاتك وجميع أعمالك وجميع أهوائك لدين الله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة، ولا خيار لك في ذلك إن كنت تزعم أنك مسلم أن تخضع جميع تصرفاتك وأهوائك وأعمالك لدين الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، ولا خيار لك في ذلك إن كنت تزعم أنك مسلم. فلقد جاء النص القرآني الكريم واضح كل الوضوح، لا يحتاج إلى تأويل أو تبرير. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولاحظ معي أن الله عز وجل يقول في آخر الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأي أمر يخالف أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام فهو ضلال واضح، ضلال واضح بنص القرآن الكريم. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى وعز وجل من مخالفة الأمر، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: أي فليخشى وليتقي وليخف من مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الحياة الدنيا بالقتل أو الحبس أو الحد ونحو ذلك. فالاستجابة لله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام عاقبتها الجنة، وعدم الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام عاقبتها النار. إي والله. ولذلك قال بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فاصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تحذر منه. ولذلك تميز السلف الصالح رضوان الله تبارك تعالى عليهم بهذا أو بأسباب عدة. أولا، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، حيث أنهم جعلوا شرع الله سبحانه وحكم الله سبحانه وتعالى هو المسيطر والمهيمن على جميع حياتهم وأركان حياتهم في كل كبيرة وصغيرة. لماذا؟ لأن شرع الله سبحانه وتعالى ليس له أو ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وكان له فيها رأي، فكانوا يعظمون أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثانيا، مما تميز به السلف وحدة المصدر أو وحدة التلقي، فكان كتاب الله سبحانه وتعالى هو المصدر الوحيد للتلقي. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا يوم أن جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكتاب قرأه على النبي قد أصابه من بعض أهل الكتاب، فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال له كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي والبزار والحديث حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون أنتم في الشريعة، متحيرون أنتم يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الشريعة لا لبس فيها ولا غموض، بيضاء نقية. ثم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بصدق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فوحدة المصدر، فكان كتاب الله تبارك وتعالى هو المصدر الوحيد للتلقي عند السلف الصالح في بداية الأمر. ثانيا أو ثالثا، كادت لا تمنعهم العوائق والقيود الدنيوية من الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا يقول القرآن الكريم ويصف هؤلاء الفقراء الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخرجوا معه إلى القتال، ولكنهم فقراء لا يجدون ما يحملون عليه. فقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فتميز السلف بأنهم كانت لا تمنعهم القيود والعوائق الدنيوية من الاستجابة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم من ضمن ما تميزوا به أيضا أنهم لم تكن لديهم أفكار شاذة أو بدعة محدثة في دين الله تبارك وتعالى، فكانوا لا يستجيبون أبدا لأي أفكار أو قيم تخالف الأفكار والقيم الإسلامية. فالحق حق والباطل باطل، فلا يصطدم حق مع حق، وإنما يصطدم الحق مع باطل. فكانوا منزهين عن أي أفكار تشرد بهم عن طريق الحق. وأخيرا من ضمن ما تميز به السلف أنهم كانوا يطبقون ما يتعلمون، فكان أحدهم لا يجاوز 10 آيات حتى يحفظها ويعمل بها. تميز الجيل الأول بهذا. نعم، فالاستجابة كما ذكرت لحضراتكم، الاستجابة لله تبارك وتعالى عاقبتها الجنة، وعدم الاستجابة عاقبتها النار. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فالاستجابة لله ورسوله عاقبتها الجنة، وعدم الاستجابة لله ورسوله عاقبتها النار. والاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام دليل على إصغاء السمع لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ودليل على حياة القلب الذي تحمل بين جنباتك أو تحمل في صدرك، دليل على حياة قلبك. قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بل والاستجابة لله سبحانه وتعالى سبب لاستجابة الدعاء. استجابة الدعاء أكف الضراعة، أكف الطلب من الملك سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها من هنا يتضح أيها الحبيب الكريم أن من استجاب لله سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل له. من استجاب لله سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل له. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالله عز وجل يستجيب لمن لا أو لمن يستجيب له سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك كانت الصحابة أو كانت حياة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تمثل حقيقة الاستجابة الكاملة لأوامر الله تبارك وتعالى، قولا وفعلا سلوكا وفكرا. فكان الصحابة نبراسا كبيرا ونموذجا حقيقيا في سرعة استجابتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأمثلة الواضحة البينة الجليلة ترك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم للخمر الذي شبوا عليه، تركوا الخمر يوم أن جاء النهي القرآني والإلهي الواضح من فوق سبع سماوات طباق: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فانتهوا ساعتها. يروي الإمام مالك في الموطأ من حديث أنس بن مالك يقول: كنت قائما على الحي أسقيهم، أي الخمر، أسقيهم وأنا أصغرهم. قال في بيت أبي طلحة، قال: بينما أنا كذلك، أي أسقي القوم، فإذا بمناد ينادي، فقال لي أبو طلحة: أخرج فانظر ما الأمر. قال: فخرجت فإذا بالمنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. اسمع، فقال في التو واللحظة أبو طلحة: أهرق هذه القلال يا أنس. قال أنس: فهرقتها. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر الرجل، وبدأت تسير هذه الخمر في سكك المدينة. تصور إلى سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم الشربة في فمه، فأخرجها من فمه استجابة لله ورسوله، وكان بإمكانه أن يشرب هذه الشربة ثم يقول: أتأكد من الخمر، ثم بعد ذلك لا أشرب خمرا. وإنما أخرجها من فمه استجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم كان الكوب في يده فرماه استجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقالوا جميعا: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. سرعة الاستجابة، بل واستجابة فورية لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حال الجيل الأول وحال الصحابة في التعامل مع أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستجيبون لأوامر الله سبحانه وتعالى على الفور. وهذا حال المؤمنين دائما وأبدا، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو حال المؤمنين، حيث أنهم لا يتلكأوا أبدا، أو ما تلكأوا في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولم يعرضوا ذلك على عقولهم القاصرة، ولم يرجئوا أحكام الله سبحانه وتعالى في حياتهم أبدا، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا. من أجل ذلك مكن الله عز وجل لهم وأعزهم بعد أن كانوا قلة مستضعفين في الأرض، مكن الله عز وجل لهم. وهذا درس لنا، ينبغي أن نتعامل مع أوامر الله ورسوله ومع شرع الله سبحانه وتعالى بكل إخلاص وتجرد وسرعة، أن نستجيب لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبذلك نفوز في الدارين، في الدار الدنيا ودار الآخرة. وأنا أقول تعبيرا بسيطا: ينبغي أن يكون الإنسان مع شرع الله سبحانه وتعالى كالميت بين يدي المغسل، فكما أن الميت لا حول له ولا قوة بين يدي مغسله، ينبغي على المؤمن والمسلم إن زعم أنه مؤمن أو مسلم، ينبغي أن يكون كالميت بين أحكام الله سبحانه وتعالى. لا حول له ولا قوة. يقول الله سمعنا وأطعنا، يقول رسول الله سمعنا وأطعنا، لا يرجع ولا يفكر ولا يعرض شرع الله عز وجل على عقله القاصر، أيصلح هذا أو لا يصلح هذا. ومن الأمثلة أيضا الجميلة سرعة استجابة الصحابة وهم في الصلاة، وهم في الصلاة عندما أخبروا بتحويل أو أنه قد تم تحويل القبلة من بيت المقدس، أسأل الله أن يحرره وأن يبارك في أهلنا هناك، من بيت المقدس إلى الكعبة شرفها الله، وهم في الصلاة. في البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين الناس بقباء، أي بمسجد قباء في صلاة الصبح، قال: إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بأن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة شرفها الله. وهم في الصلاة، وهم في الصلاة، وهم في عبادة لله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحول قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إلى الكعبة المشرفة، وذلك بسبب عدم استجابة اليهود لأوامر الله تعالى المتكررة، وبسبب الصد منهم والإعراض والإصرار على ذلك. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحول قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وفي هذا قد تحققت ساعتها رغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في الاتجاه إلى بيت الله عز وجل الحرام. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، أي ترضاها أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، فلنولينك قبلة ترضاها. انظر يا أخي إلى استجابة الصحابة، هم في صلاة، لم ينتظروا حتى ينتهوا من الصلاة أو يكملوا الصلاة، ثم بعد ذلك يتأكدوا من الخبر، ثم بعد ذلك يتجهون إلى بيت الله عز وجل الحرام في بقية الفروض والصلوات المقبلة عليهم، ولكنهم لا، استداروا من ناحية بيت المقدس إلى بيت الله عز وجل الحرام وهم ركوع، خشية أن يقعوا في دائرة معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فسرعة استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر الله ورسوله جعلتهم جيلا فريدا لا نظير له في التاريخ البشري كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأمة لن تعز ولن تكرم ولن تنصر إلا إذا استجابت الأمة من جديد لأمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الشريعة المحكمة، الشريعة المطهرة. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الخير، وأن يرد الأمة إلى الشرع ردا يرضاه سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن المواقف أيضا استجابة نساء المسلمين في ارتداء الحجاب أو بارتداء الحجاب، يوم أن نزل قول الله تبارك وتعالى عليهم ويلزمهم بارتداء الحجاب، وكيف تحولن من كاشفات للوجوه إلى مغطيات لوجوههن. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها: فشققن مروطهن فاختمرن بها. وفي رواية أبي داود من حديث أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية من الأكسية. فهنا دليل على استجابة المرأة المسلمة في بداية الأمر، فعندما سمعنا أن الله عز وجل قد فرض عليهن الحجاب اختمرنا بجلابيبهن. وهذا دليل أيضا على مشاركة المرأة المسلمة في الحياة العامة في الحياة العامة، ولكن ليس كما يفهم العلمانيون أن المرأة لها مطلق الحرية في العري والسفور وأنها حرة في جسدها تفعل به كيفما شاءت وكيفما يحلو لها. لا، وإنما الشرع الحكيم يقول للمرأة ويطلب منها المشاركة في الحياة العامة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وأما ما وضعه أو وضعته العلمانية الأوروبية وخاصة فرنسا من قولهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ومنهم من يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر، يعني معنى هذا الكلام أن يعيش الإنسان وأن يستجيب لما يهواه قلبه ولما يهواه عقله وأن يسير في هذه الحياة وفق رغباته وشهواته ويفعل ما يحلو له. وبهذا قد فصلوا الدين عن الحياة، قد فصلوا الدين عن الحياة. فليس غريبا إذن أن تحارب فرنسا وأن يحارب العالم الأوروبي كله حجاب المرأة المسلمة أو لبس المرأة المسلمة، ولكن الغريب كل الغريب أن ينتقل هذا الداء إلينا وقد نقل بالفعل. ألا تتذكروا حادثة صفية زغلول والنسوة اللواتي كنا معها يوم أن خرجنا في ميدان الإسماعيلية، واللواتي كنا قمة في الصد والتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى، وخلعنا الحجاب وتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وسمي هذا الميدان بعد ذلك من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير في وسط مصر الشهير، إلى ميدان التحرير. أي تحرير هذا؟ التحرير من شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أهذا تحرير؟ عدم الاستجابة لأوامر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا تحرير؟ التمرد على أوامر الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى والمخالفة لجميع أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أهذا تحرير؟ أي تحرير هذا؟ فيا أختي في الله، أي طريقين تحبين أن تسلكي؟ إما أن تسلكي طريق الطهر والعفاف وهو طريق الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأول هذا الطريق رضا الله سبحانه وتعالى والعزة في هذه الحياة الدنيا، وآخره رضوان الله تعالى والجنة والنعيم ولقية الصحاب الكرام. وإما أن تسلكي طريق الغواية والشيطان، وأول هذا الطريق غضب الله سبحانه وهو طريق عدم الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأول هذا الطريق غضب الله عز وجل في الحياة الدنيا، ثم آخره نار تلظى. فأي الطريقين تحبين أن تسلكي أيتها العفيفة؟ ينبغي عليك أن تسلكي طريق الطهر والعفاف، وينبغي عليك أن تسلكي الطريق الذي يقربك لرضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أن يرحمك الله عز وجل بذلك في الدنيا والآخرة، بأن يخرجك من الدنيا على الإسلام والإيمان والتوحيد، وأن يدخلك يوم القيامة في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يخرجنا من الدنيا على خير وسلام. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما حدث في غزوة حمراء الأسد، وهي التي جاءت بعد غزوة أحد في اليوم الثاني أو الثالث، يوم أن لحقت الهزيمة بالمسلمين، بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي لغزوة أحد، ظل النبي عليه الصلاة والسلام وبات يفكر، وكان يخشى إن فكر المشركون في مهاجمة المدينة، إذ أنهم لم يستفيدوا من المعركة حجم الاستفادة الحقيقي، فصمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعتها في مطاردة الجيش المكي، فنادى في الناس ألا يخرج معنا إلا من شهد القتال يوم أحد، إلا من شهد القتال، فاستجاب المسلمون ساعتها على الفور رغم بهم من جرح ورغم بهم من خوف، فخرجوا وقالوا سمعا وطاعة، سمعا لله وطاعة، وسمعا لرسوله وطاعة، قالوا سمعا وطاعة وخرجوا. تصور في هذا الموقف البسيط مدى استجابة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لنداء الجهاد، لنداء الجهاد في سبيل الله تعالى، لتقرير ألوهية الله عز وجل في الأرض، ومطاردة هؤلاء المشركين المعتدين على ألوهية الله عز وجل وعلى حاكميته وعلى سلطانه سبحانه وتعالى وعز وجل. فخرجوا بجراحاتهم ودمائهم وعرجاتهم وآلامهم، لم يثنيهم ذلك عن طلب العدو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستجابوا لرسول الله وخرجوا، خرجوا وخرجوا أيضا، اسمع، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الحياة وأن قمة الحياة في الموت في سبيل الله. خرجوا لأنهم يعلمون علم اليقين أن الحياة وأن قمة الحياة وأن قمة الاستجابة في الموت في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون أحياء. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء أرواحهم في حواصل طيور خضر تحت عرش الرحمن تسرح في الجنة حيث تشاء. فقمة الحياة في الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وكان من أثر ذلك أن رجعت قريش إلى مكة وآثرت السلامة، مصداقا لقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح: نصرت بالرعب لمسيرة شهر، لمسيرة شهر. ورغم أو من أثر ذلك أيضا أن عاد الصحابة ورجعوا إلى المدينة وقد غسل الله سبحانه وتعالى عنهم آلام وجراح الهزيمة النكراء التي لحقت بهم بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الرماة تركوا جبل الرماة وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخالفة أمره أبدا، وأن لا يتركوا أماكنهم حتى ولو أنهم رأوا المسلمين تتخطفهم الطير. فرجعوا رافع الجانب بروح معنوية قوية متوثبة ورافع الجانب، وقد أحبطوا كيد المنافقين واستهزاء المنافقين واليهود عليهم. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها نوح وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فسرعة الاستجابة لنداء الجهاد ولتقرير ألوهية الله عز وجل في الأرض ولمطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله عز وجل وعلى سلطان الله وحاكميته في الأرض أبرز ما تميز به الجيل الفريد الذي لا نظير له في التاريخ البشري كله. نعم، فهذا الذي ميز جيل الصحابة عن غيره من الأجيال سواء قديمة أو حديثة. نعم، ماذا قال أصحاب موسى لموسى يوم أن قال لهم نبيهم كليم الله موسى عليه السلام؟ قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فأجابوه بقولهم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قاعدون، وقالوا أيضا إن فيها قوما جبارين. ردوا على موسى هكذا، فماذا كانت العاقبة؟ لم يدخلوا الأرض المقدسة بسبب خوفهم من المخلوقين، ولم يخافوا الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فعاقبهم الله عز وجل بأن حرم عليهم أو حرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا عن أصحاب موسى. وأما عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن دعاهم رسول الله وطلبهم في الخروج قالوا يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك فاذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. واستجاب الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليهم لنداء رسول الله واستجابوا لله ورسوله على الفور. فكان من نتاج ذلك أو من نتيجة ذلك أن مكن الله عز وجل لهم في الأرض بعد أن كانوا قلة مستضعفين في الأرض، وفتح الله عز وجل لهم مكة، ثم فتح الله عز وجل لهم الجزيرة العربية كاملة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمل الصحابة المسير، ففتح الصحابة على يد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس وأعطى لنصارى إلياء هناك الأمن والأمان، ثم فتحوا بلاد فارس، ثم فتحوا بلاد الشام، ثم فتحوا بلاد اليمن، ثم وصلوا إلى شمال أفريقيا، ثم وصلوا إلى الأندلس في قلب أوروبا، أسبانيا حاليا، وصلوا إلى هناك. أعزهم الله ومكن لهم يوم أن استجابوا لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام وتركوا هذه الأمانة في أعناقنا. ثم يوم أن بدأت الأمة تتخلى رويدا رويدا عن أوامر الله، وبدأت تتخلى بعد ذلك رويدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وسقطت آخر دولة للخلافة ألا وهي الخلافة العثمانية وآخر سلاطينها السلطان عبد الحميد، سقطت هذه الخلافة ولم يستجب المسلمون لأوامر الله سبحانه وتعالى. من ذلك التاريخ والقرآن يخاطبنا كأمة إسلامية ليل نهار بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والأمة في غفلة. فعاقب الله عز وجل هذه الأمة إلا من رحم ربك، عاقبها بالتيه المعنوي وليس التيه الحسي، عاقبها بالتيه المعنوي. فأصبحت الأمة تريد أن تخرج من هذه الأزمة ومن هذا الضنك ومن هذا الذل ومن هذا الهوان ومن هذه الوضعية ومن هذا الانحطاط والانسفال بين الأمم كلها، فاستجابت
وظنت أن مخرجها في هذه الشعارات البراقة، فاستجابت وظنت أن خروجها في القومية تارة، وظنت أن خروجها في الاشتراكية تارة، وظنت أن خروجها في القومية تارة، وظنت أن خروجها في الشيوعية تارة، وظنت أن خروجها من هذا المأزق والذل والهوان في الديمقراطية تارة إلى آخره. ولا سبيل لهذه الأمة مطلقا وأبدا للخروج من هذا الذل والانحطاط والانسفال والوضعية، وأنها قصعة مستباحة لكلاب الأرض، ليست مرهوبة الجانب وليست محمية الحماء. لن تخرج إلا بالرجوع مرة أخرى إلى شريعة الله سبحانه وتعالى المطهرة، إلى الشريعة الحكيمة الذي أنزلها رب العباد من فوق سبع سماوات طباق. لا مخرج للأمة إلا بهذا، استجابة وتحقيقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يصلحكم، وهو القرآن والسنة والدين والحق. بغير هذا لن تخرج الأمة من حالها هذا أبدا إلا بالرجوع إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا، هذا بالنسبة لحال الأمة. أما بالنسبة للحال الذي نراه الآن في فلسطين، نتحدث أو يتحدث كثير من الناس على المصالحة بين الفرقاء في فلسطين. طيب، نؤصل معنى الاستجابة. أولا، الاستجابة بوضوح كما قلت في صدر هذا الموضوع أن تخضع جميع رغباتك وأفكارك وشهواتك وتصرفاتك، تخضع هذا كله لدين الله سبحانه وتعالى، تخضع ذلك لدين الله سبحانه وتعالى في، اسمع، كل كبيرة وصغيرة، ولا خيار لك في ذلك إن كنت تزعم أنك مسلم. إذن الاستجابة أنني أستجيب لأمر الله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما أي أمر يخالف أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنا المفترض علي كمسلم وموحد ومؤمن ألا أستجيب أبدا لأي أمر يخالف أمر الله ورسوله. وضح؟ هذه هي القاعدة التي من خلالها أريد أن أنطلق لما أريد أن أفصله. طيب، لو سألنا جدلا سؤالا من الناحية الشرعية وقلت لحضراتكم: هل يجوز لنا كمسلمين، هل يجوز لنا أن نعترف بإسرائيل أو أن نعترف بوجود هذا الكيان اللقيط على أرض مسلمة؟ بالتالي أي إنسان يجيبك الآن يقول: لا، لا يجوز لنا أبدا أن نعترف بهذا الكيان اللقيط أبدا من الناحية الشرعية، وقد أخبر فقهاء الأمة أنه لا يجوز لنا أن نترك شبرا من أرض إسلامية تحت سيطرة كافر، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. هذا من الناحية الشرعية. طيب، إذا نظرنا الآن إلى الناحية السياسية، وأنا لا أفرق بين الدين والسياسة، ولكن أنا أتحدث عن واقع معاش، لأن فصل الدين عن السياسة هذا قول علماني ننكره طبعا، فلا فرق بين الدين وبين السياسة، لكن أنا أتحدث عن واقع معاش. طيب، لو أننا الآن من الناحية السياسية اعترفنا بإسرائيل كما فعل ذلك فريق أو ما يسمى بفريق أوسلو، الذي التقى في الأيام الماضية مع اللوب الصهيوني في أمريكا، فقال: إننا لا ننكر أبدا حق الشعب اليهودي في دولة فلسطين أو على أرض فلسطين. مصيبة
هؤلاء حرام فيهم الحياة، هؤلاء رويبضة سفهاء يتحدثون في أمر الأمة، يتحدثون في مقدسات الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو افترضنا جدلا أننا اعترفنا الآن بإسرائيل أو بالدولة اللقيطة بالصهاينة، طيب ماذا فعل فريق أوسلو منذ أن اعترف بإسرائيل؟ أتحدث من الواقع السياسي، مزيد من الحصار، ومزيد من القتل والدماء، مزيد من الأسرى والمعتقلين، مزيد من الحواجز، مزيد من المستوطنات، مزيد من تجريف الأرض، مزيد من تهديم البيوت، مزيد من كل شر يحيق بإخواننا ويلحق بأهلنا هناك. هذا من الناحية السياسية. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. هذه أنا أتحدث فقط عن نقطة الاعتراف بإسرائيل من بعض نقاط الخلاف بين الفرقاء في فلسطين، وقص على هذه النقطة بقية النقاط المختلفة عليها هناك. إذن أنا كمسلم أدعم من وأقف إلى جانب من؟ أنا أقول أمامي نحكم على الظاهر، لا نتحدث عن بواطن الأمور أبدا، ولا نتحدث عن بواطن الناس، نتحدث عن الظاهر. فأنا أقول بين أمامي الظاهر لي الآن أنه يوجد فريق مستجيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الدين يقول أستجيب مع من أو أدعم من أو أقف إلى جانب من؟ لا أقف إلا جانب من يستجيب لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا دين، هذا حق، هذا فرض علينا أن نقف في جانب أو إلى جانب من يستجيب إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى الظاهر أيضا يوجد أمامي فريق لا يستجيب لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام، إنما يستجيب كم؟ 10 دقائق. يا الله ربنا يتجوزك يا عم أحمد، الله يكرمك الفرح، خلاص يعني. فأمامي فريق آخر لا يستجيب إلا لشهواته ورغباته وأهوائه، ولا يستجيب إلا للقوى الرباعية أو إلى مجلس كذا أو إلى مجلس كذا، ولا يستجيب لله ورسوله أبدا. هذا من الناحية الدينية لا أقف إلى جانبه. هذا يريد أن يمسك بقضايا الأمة حقيقة وأن يرجعها لشرع الله، ليفصل شرع الله عز وجل في قضايا الأمة وقضايا المقدسات وقضايا الأمة الإسلامية كلها أو بأسرها الآن، وفريق أمامي يريد أن يفرط في المقدسات، ويريد أن يفرط في الأعراض، ويريد أن يضيع كل حقوق الأمة. أنا دينيا علي، يجب علي أن أقف إلى جانب من؟ ينبغي علي أن أقف إلى جانب من يستمد رؤيته وكلامه وفكرته وحركته من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ينبغي علي أنا كمسلم، أنا وأنت يا من تراني الآن على مستوى العالم، ينبغي عليك أن تساند وأن يكون لديك ولاء قلب لكل من ينصر دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنت بعيد، نعم لا تستطيع أن تصل إلى أهلك أو هناك، ينبغي عليك بالدعاء، ينبغي عليك بكل شيء تستطيع أن تفعله لأهلك هناك من أجل قضايا الأمة وقضايا المقدسات. ينبغي عليك ساعتها أن تفعل كل ما في وسعك واستطاعتك لتعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى، نفسك بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تتحرك إلى هذا. بهذا وضح الطريق. أنت يا من تسمعني الآن، قلت يجب علي أن أستجيب للفريق الذي يستجيب لأمر الله ورسوله، وأمامي فريق آخر لا يستجيب لأمر الله ورسوله، أنا أقف إلى جانب من؟ الإجابة معك، الإجابة أنت تجيب عنها، هذا بحق. إذا أيها الحبيب الكريم، ينبغي علينا كمسلمين كما تميز السلف، كما ذكرت لحضراتكم في بداية موضوعي، أقول كما تميز السلف بما أذكره لحضراتكم، ينبغي علينا أن نتميز بهذا. أولا، إذا ما سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ سمعك، اصغ سمعك لهذا القرآن لكي تغسل قلبك وتغسل عقلك وتغسل وجدانك، وتكون عبدا ربانيا وليا لله سبحانه وتعالى، يتحقق فيك قول الملك سبحانه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والولي هو من تولى الله بالتقوى والطاعة فتولاه الله عز وجل بالنصر والهداية، هذا هو الولي، يتحقق فيك ساعتها، تصغي سمعك لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا خير تؤمر به وهذا شر تحذر منه. وينبغي علينا كمسلمين أيضا أن نعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن نعظم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نجعل شرع الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو المسيطر على كل أركان حياتنا، على أنفاسنا، على حركاتنا، على سكناتنا، في كل كبيرة وفي كل صغيرة. ينبغي علينا ذلك، أن نعظم الله بأن نجعل شرعه حاكما علينا. ينبغي علينا أيضا، نعم طيب، وينبغي علينا أيضا أن يكون مصدر التلقي مصدر واحد فقط، قرآن والسنة، السنة الشارحة للقرآن، ولا نفصل السنة عن القرآن أبدا. ينبغي علينا أن نكون أو أن يكون المصدر عندنا واحد، القرآن والسنة، لا نطلبها شيوعية ولا ماركسية ولا ديمقراطية ولا علمانية ولا اشتراكية ولا قومية ولا وطنية ولا بعثية. ينبغي علينا أن نأخذ جميع أوامرنا وأحكامنا من القرآن والسنة في كل قضايا حياتنا كلها، في قضايا القدس، في قضايا العراق، في قضايا الشيشان، في قضايا الطلاق، في قضايا الزواج، في جميع أحوالنا وحياتنا، ينبغي أن يكون المصدر الفاصل في جميع حياتنا هو القرآن والسنة، وهذه قمة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى أن تفيء الأمة وأن ترجع إلى شرع الله عز وجل مرة أخرى من جديد، مرة أخرى من جديد. وينبغي علينا أن نخرج جميع الأفكار والشوائب التي تصطدم مع شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل، لكي يرقى عقلك وفكرك لأن تستقبل أوامر الله عز وجل في تجرد وفي إخلاص، في انكسار، في تواضع، ودون خيلاء، ودون اندفاع إلى الانتقام بعد أن يمكن الله سبحانه وتعالى لك. ثم أخيرا، ينبغي علينا أن نتعلم وأن نعمل بما نتعلم به كما فعل الصحابة. أسأل الله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستجيبون إلى الله ورسوله، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.